الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وفي المخطوطة: نشهد لهم على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم. هذه مسألة جديدة تمثل أصلا آخر من أصول السنة ذكره الإمامان الرازيان في هذه العقيدة التي ذكر فيها إجماع أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد. وهذا الأصل الذي نتحدث عنه الآن إن شاء الله تعالى هو الأصل المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لأنه يتعلق بعماد الدين من جهة أدائه إلينا، ومن جهة ما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم، الأمر الذي يتحتم على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به. وقبل أن نتكلم على كلام الإمامين رحمهم الله تعالى، فإننا نمهد أولا بمسألتين. المسألة الأولى: حد الصحبة، وذلك أننا نتكلم على الصحابة رضي الله عنهم، فلابد أن نعرف ابتداء من هم هؤلاء الصحابة، ومتى يصدق على الرجل أنه داخل فيهم، حتى يترتب عليه ما جاءت به النصوص من فضيلتهم ومكانتهم. اعلم رحمك الله تعالى أن الصحبة في اللغة تطلق على المقارنة وإن قلت. الصحبة في لغة العرب تطلق على المقارنة، سواء كانت هذه المقارنة قليلة أو كثيرة. فمن قارن شخصا فهو صاحبه من جهة اللغة، وإن كانت مقارنته له في أيسر ما يكون وفي أقل ما يكون. هذه حقيقة الصحبة من جهة اللغة، وهذا هو الذي نستفيده في تعريف الصحابي عند العلماء. فالعلماء يقولون، لا سيما علماء الحديث: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فقولهم من لقي يفيد أن الصحبة تثبت بمجرد اللقاء، سواء حصل معها سماع أم لا، وسواء طال اللقاء أم لا، وسواء تكرر أم لا، وسواء طالت فترة الملازمة أم لا. فكل هذا يدخل في معنى الصحبة عند علماء الحديث. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لقاء واحدا، أو رآه صلى الله عليه وسلم، أو نظر إليه نظرة، المهم أن يحدث اللقاء. متى حدث هذا فقد ثبتت الصحبة عند علماء الحديث، لا يشترطون في ذلك طول زمان، ولا يشترطون كذلك أن يكون هذا الرجل ممن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو سمع منه أحاديث، إلى غير ذلك من الشروط التي قد يأتي بها بعض أهل الأصول. فهذا كله ليس بمعتبر عند علماء الحديث. فالصحابي عندهم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون مؤمنا به. وأما الذي يلقاه حين يلقاه وهو كافر به وبرسالته، فإنه لا يعد صحابيا، فنحن نخرج بهذا جميع الكفار الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه أو عاصروه وحصل بينهم وبينه كلام أو نحو ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في تعريف الصحابة لأنهم وإن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ليسوا مؤمنين به. كذلك نخرج المنافقين، فإنهم وإن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يؤمنوا به في حقيقة الأمر، ولا ينفعهم إظهارهم لدين الإسلام، فإن الاعتبار إنما هو بصحة الإسلام وحسنه. وأما الذي يأتي هكذا يظهر الإسلام وهو في الحقيقة يبطن الكفر والعياذ بالله، فهذا لا يمكن أن يعد صحابيا. وكذلك نخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به ثم أسلم بعد ذلك، فهذا أيضا يخرج من تعريف الصحابة وحديثه ومكانته أو منزلته معدودة في التابعين، فهو من التابعين وليس من الصحابة، وإن كانت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل عند المحدثين، صورة روايته صورة الإرسال عندهم، ولكنها مقبولة من جهة أن السماع إنما ثبت له في الحقيقة، ولا بأس عند المحدثين أن يكون المرء حال التحمل كافرا ثم يروي بعد إسلامه، فهذا لا حرج فيه، كما كان جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كافرا حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فلما أسلم بعد ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بهذا الحديث قبله العلماء ولم يردوه بدعوى أنه عندما سمع كان كافرا. وهذه مسائل معروفة عند أهل الحديث وطلابه في مسائل التحمل والأداء. فالحاصل أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به سواء أسلم بعد ذلك أم لا فإنه لا يدخل في تعريف الصحابة. ثم هناك قيد آخر عند العلماء وهو الموت على الإسلام، لا بد في الصحابي أن يكون ميتا على الإسلام، وأما الذي يرتد والعياذ بالله سواء كانت ردته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد موته فإنه لا يدخل في الصحابة طالما أنه مات على الردة والعياذ بالله. وهؤلاء منهم نفر كعبد الله بن خطل وغيره، فهؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ولكنهم ارتدوا بعد ذلك وماتوا على الردة. وأما الذي يرتد ثم يعود إلى الإسلام مرة أخرى ويموت عليه فالصحيح عند المحدثين أن الصحبة لا تزول عنه وأنه لا يزال صحابيا كما كان. فالحاصل عندنا أيها الإخوة في هذه المسألة أن الصحبة تثبت لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه أو نظر إليه نظرة، أيا كانت صورة اللقاء، سواء حدث معه سماع أم لا، سواء طالت الصحبة أم لا، هذا كله يدخل في تعريف الصحبة عند العلماء. وبالتالي فعندما نتكلم على فضل الصحابة ومكانتهم كمسألة عقدية فإننا نتكلم عنهم من هذه الحيثية، يدخل في كلامنا هذا جميع من انطبق عليه هذا الحد، ليس كلامنا الذي نذكره في هذا المقام مقصورا على من طالت صحبته، وإنما هو عام في كل من ثبت له اسم الصحبة وفي كل من تحقق فيه حد الصحبة الذي ذكرنا. المسألة الثانية التي نمهد بها قبل الكلام على ما ذكره الإمامان هي تفضيل الصحابة الذي جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الأمر العقدي الذي نتكلم به في مقامنا هذا، فلابد أن نعتقد فضيلة الصحابة وعلو مكانتهم وشأنهم، ولابد أن نعتقد حسن الثناء عليهم وأن نقوم بذلك كما جاءت به النصوص المتواترة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستيعابها يطول جدا، منها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون رضي الله عنهم. ثم ذكر تعالى شأن الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الواجب على من يأتي بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الواجب على كل مسلم يأتي بعض الصحابة رضي الله عنهم، لا بد أن يعتقد فضيلتهم ومكانتهم وعلو شأنهم، ولا يجوز له أن يخالف ذلك أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أصحابه رضي الله عنهم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وفي بعض الروايات ذكر القرن الثالث أيضا فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة مما يبين فضل الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد أن نعتقد هذا ولا بد أن نؤمن به. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. فبعد الأنبياء والمرسلين يفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، ويفضلون على أصحاب الأنبياء. كل هذا أمر لا بد أن يعتقد ولا بد أن يعرفه المسلم جيدا. ومن الأمور المهمة في هذا المقام أنه لا بد أن نعتقد تفضيل الصحابة على كل من جاء بعدهم لأجل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فكل من تحقق فيه حد الصحبة الذي ذكرته آنفا فهو داخل في هذا الكلام، تعتقد فضيلته ويعتقد علو شأنه ويفضل على كل من جاء بعده، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة في شأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو نظر إليه نظرة، قال رحمه الله تعالى ما معناه إن هؤلاء أفضل من القرن الذي جاء بعدهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من جاء بعدهم. هذا على وجه العموم وعلى وجه التعيين، فنفضل الصحابة كجيل وكقرن على جميع الأجيال والقرون التي جاءت بعدهم، ونفضلهم كذلك بالتعيين، كل واحد فيهم يفضل على كل واحد مما جاء بعدهم لأجل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من جاء بعدهم قد لقي الله بجميع الأعمال مهما اجتهد ومهما بلغ من طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا أن شرف الصحبة لا يعدله شرف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة المجمع عليه كما ذكره العلماء والأئمة. هاتان مسألتان نمهد بهما الكلام على ما ذكره الإمامان رحمهما الله تعالى. نعود بعد ذلك إلى كلامهما، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذا الأمر يتعلق بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، فإننا تكلمنا على فضيلتهم على من جاء بعدهم، وهذا هو الكلام على تفضيلهم فيما بينهم. فهذا الأمر أيضا من الأهمية بمكان. الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، هم مفضلون على كل من جاء بعدهم، وهم فيما بينهم يتفاضلون، ليسوا على منزلة واحدة. فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وسنتكلم على شأن خلافتهم بعد قليل. وهؤلاء الخلفاء الأربعة يتفاضلون كذلك فيما بينهم. فأفضلهم وأفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي من بعده الخليفة الثاني فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي من بعده الخليفة الثالث ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي من بعده الخليفة الرابع الإمام الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لابد من اعتقاد هذا الترتيب باتفاق أهل السنة والجماعة: يأتي أولا أبو بكر، ثم يأتي من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي. هذا الترتيب لابد من اعتقاده باتفاق أهل السنة والجماعة. والأصل فيه أولا بالنسبة للخلفاء عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه المعروف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فهذا دليل على تفضيل الخلفاء رضي الله عنهم. وأما ترتيبهم الذي ذكرناه فالعمدة فيه قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الكلام لابن عمر رضي الله عنه قاله أو نسبه إلى زمن النبوة، وهذا عند علماء الحديث له حكم رافع. فهكذا كان شأن الصحابة، وهكذا كان إجماعهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، قد يستفاد من ظاهره أنه لا يربع بعلي رضي الله تعالى عنه، وأنه يسوى بمن سواه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في أول الأمر، وتبعه على ذلك غير واحد من أهل السنة، ثم استقر الأمر على التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه. والأصل في ذلك حديث الخلافة الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، لا تكمل هذه العدة إلا بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا نص في إثبات الخلافة، وهو نص كذلك في إثبات فضيلة علي، فإن هذا هو الأصل. الأصل أنه يتولى الخلافة الفاضل، لا حاجة إلى تكلف التأويل في هذه الحالة من أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، هذا تكلف في مقامنا هذا، بل الحديث ظاهر جدا في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة من غير خلاف بينهم. الخلاف القديم الذي كان في أول الأمر كان في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وأما الشيخان أبو بكر وعمر فلم يختلف أهل السنة مطلقا لا في القديم ولا في الحديث في تفضيلهما وفي تقديم أبي بكر على عمر، هذا لم يحدث فيه خلاف أبدا بين أهل السنة والجماعة، وإنما وقع اختلاف قديم في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما، فبعض أهل السنة وهم الجمهور كانوا يقدمون عثمان، وبعضهم وهم فئة قليلة كانوا يقدمون عليا، ومنهم من كان يتوقف بين الرجلين لا يقدم أحدهما على الآخر، ومنهم من كان يقدم عثمان ثم يترك التربيع بعلي، يعني يقدم عثمان ثم يسوي بعد ذلك بين علي وبين غيره من الصحابة، وهذا هو الذي كان عليه الإمام أحمد كما أشرت إليه. ثم انقرض هذا الخلاف واستقر إجماع أهل السنة، وهو ما استقر عليه رأي الإمام أحمد رحمه الله، على وجوب التقديم لعثمان والتربيع بعلي، فنقول هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا بد من هذا الترتيب ولا بد من التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه. هذا هو المتعلق بشأن الفضيلة. وأما المتعلق بشأن الخلافة فإن الإمامين الرازيين رحمهم الله تعالى قالا: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذه العبارة مأخوذة من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه العبارة من الإمامين تدل على إثبات الخلافة لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم من غير إشكال في ذلك، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أيضا، فإن الكلام على الأربعة رضي الله عنهم كلام من وجهين: من وجه الفضل ومن وجه الخلافة. فأما التفضيل فقد تكلمنا فيه، نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فأبو بكر أفضل من عمر وعثمان وعلي، وعمر أفضل من عثمان وعلي، وعثمان أفضل من علي، هذا هو بالنسبة لشأن الفضل. وأما الخلافة فالكلام فيها أيضا عند أهل السنة والجماعة كالكلام في الفضل تماما، ولهذا قال غير واحد من العلماء: ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل تماما، فنؤمن أو نعتقد خلافة أبي بكر نثبتها له، وكذلك نثبت خلافة عمر، وكذلك نثبت خلافة عثمان، وكذلك نثبت خلافة علي. فأما خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد انعقدت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة بعد خلاف يسير جدا في أول الأمر بين المهاجرين والأنصار، ثم انعقد الإجماع على تولية أبي بكر. وأما خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقد انعقدت باستخلاف أبي بكر له، وقد اتفق الصحابة أيضا على ذلك. وأما خلافة عثمان فقد انعقدت من خلال ترشيح عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن لستة من كبار الصحابة وكان منهم عثمان، والقصة كما هو معلوم حصل فيها تشاور من الصحابة رضي الله عنهم حتى استقر الأمر في النهاية على عثمان وعلي، حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان أحد الستة الذين رشحهم عمر، قال: إني رأيت المسلمين لا يعدلون بعثمان أحدا، فاستقر الأمر على عثمان رضي الله عنه وبايعه المهاجرون والأنصار من غير اختلاف في ذلك. فهذه خلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا موطن اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لم يخالف أحد من أهل السنة في إثبات خلافة الثلاثة رضي الله عنهم. وأما خلافة علي فقد وقع فيها أيضا نزاع قديم، وذهب نفر من أهل السنة قديما إلى التوقف في خلافة علي رضي الله عنه، استنادا إلى ما وقع في عهده من الفتن وأنه لم تجتمع عليه كلمة جميع الصحابة، ولكن هذا مذهب مرجوح وقد انعقد الإجماع على خلافه، واستقر أمر أهل السنة والجماعة على إثبات خلافة علي رضي الله عنه. والعمدة في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، لا يتم هذا إلا بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا نص صريح في إثبات الخلافة له وأنه كان أميرا مطاعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا قال الإمام أحمد رحمه الله قولته الشهيرة: من لم يثبت خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. فلا بد من هذا أيضا، بارك الله فيكم، مسألة الخلافة أيضا مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، والترتيب بين الأربعة رضي الله عنهم في الفضل كالترتيب بينهم في الخلافة والعكس صحيح، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمامان الرازيان: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة نشهد لهم على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، يشيران بذلك إلى نفر من الصحابة رضي الله عنهم أجلاء عظماء، وهم الذين يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة. ولا شك أن الصحابة جميعا مبشرون بالجنة، وهذه مسألة مهمة أيضا. يعتقد أهل السنة والجماعة أن جميع الصحابة بلا استثناء في الجنة، وأنهم موعودون بالمغفرة بنص الكتاب والسنة كما ذكرناه آنفا من الأدلة التي وردت في ذلك. فهكذا يعتقد أهل السنة والجماعة، ولكن التنصيص على هؤلاء العشرة لفضيلتهم ولورود النص الخاص في حقهم. وهؤلاء العشرة هم الأربعة الخلفاء الذين ذكرناهم آنفا، وتمامهم بسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبي عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء الستة هم تمام العشرة، جاء فيهم نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بذلك صححه غير واحد من أهل العلم، أخرجه الترمذي وغيره، فيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العشرة بالجنة، فنحن نشهد لهم كما شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق بمسألة عقدية مهمة، وهي مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص بذلك، فمن شهد له النص بأنه في الجنة بعينه فنحن نشهد له كذلك، ومن شهد له النص بأنه في النار بعينه فنحن نشهد له كذلك. فهؤلاء النفر شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم خاصة أنهم في الجنة، فنحن إيمانا منا بهذا الحديث وتصديقا به لا بد أن نشهد بذلك كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ذكره الإمامان رحمهم الله تعالى بعض الأوجه في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض، وهناك أوجه أخرى للتفضيل، منها تفضيل المهاجرين والأنصار وتفضيل المهاجرين على الأنصار. فمن فضائل الصحابة فيما بينهم أننا نعتقد فضيلة المهاجرين والأنصار على وجه الخصوص، ونقدم المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا آنفا قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر المهاجرين والأنصار وقدم المهاجرين على الأنصار. كذلك في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الآيات من سورة الحشر، قدم المهاجرين أيضا على الأنصار. كذلك في قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فذكر المهاجرين والأنصار وقدم المهاجرين على الأنصار. ومن السنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأنصار في أحاديث عدة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذا نص صريح في تقديم المهاجرين على الأنصار، وأن فضيلة الهجرة معظمة مؤكدة في الإسلام. من أوجه التفضيل أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم تفضيل أهل بدر، والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك أيضا تفضيل أهل بيعة الرضوان، كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. ومن الأوجه كذلك تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه بعض الأوجه في التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره العلماء. نعود إلى تمام قول الإمامين، قال والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. هذه المسألة أيضا من أهم ما يدخل في الموقف الشرعي من الصحابة وفيما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يترحمون على جميع الصحابة ويترضون عنهم جميعا ولا يذكرونهم إلا بالجميل والثناء، ويحتفظون بسلامة القلوب والألسنة لهم، ويكفون عما شجر بينهم، ولا يخوضون فيما وقع بينهم من الفتن. كل هذه الأمور نص عليها العلماء والأئمة وتنوعت عباراتهم في ذلك، ومؤداها ما ذكرته لكم. ولا بد من هذا بارك الله فيكم، فإنه من أعظم شعائر السنة في هذا الباب، وهو من تمام الموقف الشرعي من الصحابة رضي الله عنهم. فإننا عرفنا أنه يجب علينا أن نعتقد فضيلتهم وأن نحسن الثناء عليهم، فهذا يستلزم ولا بد أن تكون قلوبنا وألسنتنا سليمة من ناحيتهم، وهذا يستلزم ألا نذكرهم إلا بالجميل، وألا نضمر لهم في قلوبنا إلا كل خير، ويستلزم أيضا أن نكف عن الفتن والمشكلات والملمات التي وقعت فيما بينهم، ونكل أمرهم في ذلك إلى الله تعالى، ونعتقد أنهم مغفور لهم، وأنهم بين الأجر والأجرين، وأنهم عدالتهم باقية لا يطعن على عدالتهم بشيء مما وقع بينهم كما يقوله أهل البدع والضلال والعياذ بالله. والأصل في ذلك الآية التي ذكرناها آنفا من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهكذا ذكر الله عز وجل في شأن الذين يأتون بعد الصحابة، وبين أن الموقف الشرعي بالنسبة لهم يتمثل في الذكر الحسن الجميل وفي الدعاء بالخير والمغفرة. وتأمل في قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالأمر إذن لا يقتصر على حسن الظاهر بل يتعداه إلى حسن الباطن أيضا، فلا بد أن يكون القلب سليما كما أنه لا بد أن يكون اللسان سليما في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجميع ما ذكرناه من الأدلة أيضا يسري في هذا الباب. هذا هو الموقف الجليل الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وهذا يتصل بمسألة العدالة أيضا كما أشرت إليه، فإن من شعائر السنة والدين إثبات عدالة الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، وهم الذين أثنى عليهم رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يثني الله تعالى على من ليس بعدل، ولا يمكن أن يزكي الرسول عليه الصلاة والسلام من ليس بعدل، ولا يمكن أن يحمل إلينا الدين من ليس بعدل. فهذا أيضا أمر في غاية الأهمية، مباينة لأهل البدع والضلال الذين طعنوا في عدالة الصحابة وفسقوهم وأسقطوهم من خلال بعض الذنوب التي وقع فيها بعضهم وقد غفرها الله تعالى لهم، أو من خلال الفتن والمشكلات والأمور العظيمة التي وقعت فيما بينهم، فهذا كله ضلال ليس عليه أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة لا يذكرون الصحابة إلا بالجميل، ولا يأتون في حقهم إلا بالألفاظ الحسنة الجميلة، ولا يكون في قلوبهم شيء من الغل أو الحقد أو الكراهية أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا بد منه بارك الله فيكم. فالذي يكون في قلبه شيء تجاه الصحابة ليس على السنة وليس على المنهج. الذي يعتقد أن الصحابة بعضهم أو كلهم وقع منهم أمور لا تحمد، وأنه يبغض فلانا أو يبغض فلانا، أو له موقف كما يقال، أو يتحفظ على فلان أو فلان، هذا كله ليس على الجادة أبدا. كذلك من ناحية الذكر باللسان، لا يذكر الصحابة إلا بالجميل، لا يجوز أن يذكر في حقهم إلا الألفاظ الحسنة الجميلة. ومن هنا تكلم العلماء كلاما شديدا في تناول الصحابة رضي الله عنهم وتنقصهم. السلفي والسني لا يأتي بأي لفظ فيه تنقص للصحابة أو غض من فضيلتهم، فضلا عن الطعن والسب والعياذ بالله، وهذا خطير، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وسب الصحابة من شعائر أهل البدع كالرافضة وغيرهم، وفي حصول الكفر به تفصيل عند العلماء كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. فإن كان السب يعود إلى عدالة أو دين، لا سيما إن تعدى إلى جميع الصحابة أو عامتهم بكفر أو فسق، فهذا النوع من السب كفر باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه تكذيب للنصوص في الكتاب والسنة، ولأنه طعن في نقلة الدين، وبالتالي يسقط الدين كله والعياذ بالله. وهذا هو ما عليه الرافضة، فالرافضة يكفرون عامة الصحابة ويفسقونهم ولا يذكرونهم إلا بما فيه نقص من هذه الحيثية، بما يعود على دينهم بالإبطال، فيكفرون بهذا باتفاق جميع العلماء، لا خلاف في هذا. وأما السب الذي لا يعود إلى دين أو عدالة، كمثل أن يقال فلان بخيل أو فلان جبان أو فلان جاهل أو نحو هذه الأشياء، فهذا كما يقول العلماء ليس بكفر، وإن كان فسقا وكبيرة من الكبائر يستوجب التعزير من قبل السلطان، وصاحبه مبتدع بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة، ولكنه لا يكفر بذلك. وأما مطلق السب واللعن، فهذا هو الذي يشخص عليه الخلاف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. فالذي يلعن مطلقا أو يقبح مطلقا أو يسب مطلقا، فهذا يختلف أهل السنة في تكفيره لما ذكرته من السبب. بقي التنبيه على أمر أخير، وهو التعرض لما جرى بين الصحابة من الفتن. فالأمر كما يقول الإمامان الرازيان، وهذا هو ما كان عليه أئمة السلف، أنه لا يخاض فيما شجر بينهم أصلا ولا يتعرض له من الأساس. ومع ذلك فقد رأينا كثيرا من علمائنا المتأخرين يتكلمون في هذه المسألة ويبينون أن الذي وقع بين الصحابة صفته كذا وكذا، وقد يتعرضون لبيان المصيب والمخطئ ويبينون بالنسبة مثلا للنزاع الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يبينون أن عليا كان أولى بالصواب والحق من معاوية رضي الله عن الجميع. وليس في هذا كله خلاف لما ذكره أئمة السلف، بل هؤلاء يسيرون على درب الأولين لا خلاف في هذا مطلقا، وإنما الذي أدى إلى ذلك الحاجة والرد على أهل البدع وذب الكذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا باب وقع فيه كذب كثير وخلط كثير، ونسب إلى الصحابة ما لم يقولوه وما لم يفعلوه، وتعرض لعدالتهم ولدينهم ولأخلاقهم، فكان لابد للعلماء أن يبينوا الحق في هذا، وكان لابد لهم أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما قال في الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذين قاتلوهم هم طائفة علي رضي الله عنه، وكما قال في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: تقتلك الفئة الباغية. فكان لابد من ذكر هذا، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لا سيما والمقام مقام احتياج إلى ذلك، وذب عن الصحابة رضي الله عنهم، وتحذير من الكذب الذي ينسب إليهم. فهذا كله لا خلاف فيه لما ذكره العلماء الأولون، بل هذا أمر أيضا اعتنى ببيانه العلماء، فنحن نتبعهم في ذلك ولا نخالفهم. هذا آخر الكلام على مسألة الصحابة هنا، والحمد لله رب العالمين، ونبدأ في تلقي الأسئلة إن شاء الله. يقول السائل: هل ثبت حديث لعن الله الأجر المحدد؟ لم أقف على هذا الحديث من قبل، والله تعالى أعلم. نعم، يقول: هل يعد الحسن رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ بعض أهل العلم قال بذلك استنادا إلى تلك الفترة اليسيرة التي بويع فيها، لكن هذا محل نظر عند بعض العلماء الآخرين، من جهة أنه في تلك الفترة اليسيرة هل استتب له الأمر أم لا، وهل صحت خلافته أم لا، فالمسألة فيها بحث، والله المستعان. نعم، يقول: ما هو السبيل لتجنب الاجتماع عند أهل الميت الذي صار من الضروريات عند عامة الناس؟ ينبغي على من أراد أن يعزي أخاه المسلم أن يعزيه بطريقة لا تؤدي إلى هذا الاجتماع، والسبل كثيرة والحمد لله. يمكنه أن يعزيه بالاتصال الهاتفي، أو إذا لقيه مثلا في طريق أو مسجد أو نحو ذلك، وإن شاء أن يذهب إليه في بيته فلا حرج أيضا، ولكنه لا يجلس في هذا الاجتماع الذي يحصل، فكل هذه سبل يتجنب بها هذا الأمر. نعم، يقول: هل الإعلان عن الوفاة في الإذاعة وبيان مكان الدفن يعد من النعي؟ نعم، هو كذلك، لا سيما إن كان هذا في مجامع الناس، فإن هذا حقيقة النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان في المسجد فقد لا يصل إلى ذلك، ولكن يكون المحذور من جهة إذاعته هكذا على الناس علنية إذا كان في مكبر الصوت، فإن هذا من المخالفات التي نبه عليها العلماء. نعم، يقول: ما هو حال الداعية أكرم زيادة الذي يظهر على قناة الأثر؟ لا أعرفه، والله تعالى أعلم. نعم، يقول: أخت سلفية تقدم لها شخص ملتحي، رغم احترامه للمشايخ السلفيين والاستماع لهم يستمع للقصاصين أيضا، ومنهم المغامسي رغم علمه بتجريح العلماء له، إلا أنه يصر على الاستماع له، فهل تقبل الأخت بهذا الشخص؟ لا أنصح بذلك، هذا الذي يجمع بين أهل السنة وغيرهم هو كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: يريد أن يجمع بين الحق والباطل، والأصل أن المرأة تختار لنفسها، من كان مستقيما في دينه ومنهجه فلا أنصح هذه الأخت بقبول هذا الأخ، والله تعالى أعلم. نعم، يقول: هل يجوز تركيب لوحة إلكترونية تحتوي على أحاديث نبوية أو فوائد علمية ونصائح شرعية متحركة تعلق عند باب المسجد أو عند مدخل المقبرة؟ أما مدخل المقبرة فالأمر عندي فيه نظر ولا يعجبني، وأما باب المسجد فأرجو أن يكون في الأمر ساعة إن شاء الله. نعم، يقول: هل يتناسل أهل الجنة وتكون لهم ذرية؟ هذه مسألة بحثها العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح، فمن شاء فليرجع إليه، فإنني بعيد عهد بهذه المسألة الآن. نعم، يقول: لماذا لا نجد مشايخنا الكبار وكبار طلاب العلم بمناظرة التكفيريين، حيث كثيرا ما يطلبون منا ذلك في بلدي تونس؟ فإذا قلنا لهم لا تجوز المناظرة وهي ليست من منهج السلف، يقولون إن ابن عباس رضي الله عنه ناظر الخوارج وهو من السلف، وغيرهم من السلف قاموا بمناظرات، فما تقولون شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله في السائل. ينبغي أن يفرق بين الأصل في المسألة وبين العارض فيها، لابد أن نفرق بين الأصل في مسألة معينة وبين الأحوال العارضة التي تعتري هذا الأصل. فالأصل عند السلف وأهل السنة والجماعة في مكالمة المبتدعة المنع، والأصل كما عليه الأئمة وكما ذكروه في كتبهم ورسائلهم أنه لا يناظر أهل البدع ولا يجادلون ولا يناقشون في شيء. هذا هو الأصل الذي يجب أن يطرد معنا في جميع الأحوال. وأما الاستثناءات التي أشار إليها فإنما هي أمور عارضة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن يجعل العارض أصلا، لا يجوز أن يأتي بالشيء العارض فنجعله أصلا مضطردا، لا سيما إذا كان هناك توسع في القيام بهذا الأمر العارض، يعني إذا صارت المناظرة مثلا دينا وديدنا لنا، وإذا توسعنا في هذه الأشياء، والزمن زمن فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، لو أننا نظرنا هذا فسيأتي لنا شخص آخر وثالث وعاشر، فهذا باب لو أنه فتح فلن يغلق، بارك الله فيكم. ونحن والحمد لله تعالى بالنسبة للعلماء والمشايخ وطلبة العلم يقومون بالواجب والحمد لله من خلال الكتب والأشرطة، يصنفون الكتب التي فيها الرد على أهل البدع، ويعقدون المحاضرات التي فيها الرد على أهل البدع، فهذا يغني عن المناظرة إن شاء الله تعالى وتحصل به المصلحة. نعم، يقول: عندنا مصلى نصلي فيه جميع أوقات الصلاة مؤقتا حتى تنتهي أشغال التوسعة والترميم التي في مسجدنا، فهل يأثم من يصلي تحية المسجد أم لا شيء عليه؟ كلا لا يأثم، بل هذا المصلى الذي تقام فيه الصلاة يأخذ حكم المسجد، وبالتالي فمن دخل فيه فإنه يصلي تحية المسجد. نعم، يقول: هل يجوز لإمام أن يؤم الناس وزوجته متبرجة ويقول أنا على المنهج؟ يعني في الحقيقة لا شك أن حالته حالة تقصير، يعني إن كان هذا الإمام يعني هو زوج المرأة المتبرجة فلا شك أنه على تقصير في أمره، ولا شك أنه يتعرض لمعصية. والأصل في مثل هذا أنه لا يؤم الناس عند السعة والاختيار، لا ينبغي أن يؤم الناس من يتلبس بمثل هذه المعصية الظاهرة، هذا من جهة السعة والاختيار. وأما عند الضيق والاضطرار، لو افترضنا مثلا أن هذا الرجل هو أقرأ الناس وأن غيره لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، فعندئذ يقدم. وعلى كل حال فحتى لو كان هذا الشخص إماما عند غير السعة حتى لو كان هذا الشخص إماما في السعة والاختيار وصلى خلفه الناس، فإن الصلاة خلفه صحيحة على كل حال. بهذا تتم الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.